ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 3 أغسطس 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. ارتفاع ضحايا القصف المدفعي على السوق المركزي جنوب الخرطوم إلى 5 بتر يد مواطنة ورجلها جراء القصف. الطيران الحربي يستهدف كوبري مصنع سكر في سنار وكوبري والدلعيس بين الدندر وسنجا، والدعم السري واصل القصف الفاشر بالمدفعية الثقيلة. انتحار امرأة يوم الخميس في بوران بولاية جنوب دارفور بسبب الضغوط المعيشية. العواصف الرملية الشديدة تتسبب في إسقاط 2000 خيمة في معسكر ملح للاجئين السودانيين شرق تشاد. إطلاق سراح وزير النفط السابق خلال الفترة الانتقالية جادين آل العبيد عقب اعتقاله من قبل الاستخبارات العسكرية مساء الخميس في الجزيرة أبا. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. ارتفع عدد ضحايا القصف المدفعي الذي استهدف السوق المركزي جنوب الخرطوم يوم الخميس إلى 5 أشخاص حسب ما أكدت غرفة الطوارئ جنوب الحزام. وأكد محمد عبدالله كندشة المتحدث باسم غرفة الطوارئ جنوب الحزام لراديو دبنجا أن القصف أسفر كذلك عن بتر الرجل اليمنى واليد اليمنى لمواطنة تدعى سحر تسكن منطقة اليرموك، كما أشار إلى وقوع عدد من الإصابات تراوحت بين الخفيفة والحرجة. وأضاف كندشة لراديو دبنجا:
مصرع 5 أشخاص وإصابة أكثر من 15 شخصا آخر فلسطينية سوق المركز الخرطوم إسر غزيفة مدفعية استهدفت السوق المركز الخرطوم وتحديدا سوق الخضار، وتم نقل الإصابات الخفيفة والحرجة إلى مستشفى بشائر وإلى مستشفى الراغي والرازي.
استهدف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني كوبري مصنع سكر بمدينة سنار يوم الجمعة، وبثت عناصر تتبع لدعم السريع مقطع فيديو يظهر إصابة الكوبري ببراميل متفجرة في منتصفه. وفي مدينة سنجا جنوب سنار استهدف الطيران الحربي كذلك كوبري والدلعيس الرابط بين مدينتي سنجا والدندر خلال الأيام الماضية. وأكد مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا استهداف الكوبري ب5 براميل متفجرة، لكن لم يتسنى لراديو دبنجا التأكد من حجم الضرر الذي أصاب الكوبري. يذكر أن كوبري والدلعيس يربط بين مناطق شرق سنجا، كما يعتبر معبرا بين ولايات كردفان والنيل الأبيض من جهة وشرق السودان من جهة أخرى. واصلت قوات الدعم السريع قصف مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور مستخدمة المدفعية الثقيلة والمسيرات يوم الجمعة. وأفاد مواطنون راديو دبنجا أن القصف المدفعي بدأ في الصباح الباكر وطال عدد من المواقع، كما شهدت المدينة قصف بالمسيرات. وأشار مواطنون إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني في الفاشر. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله نازل التدويم مسيرات دي ما بتقي في أي سبب من أسباب شخان، بس الله لنا من أسبابنا يا هو بدوا فينا التدويم، تيارة جسقت شوية بس مشينا على السلة كده، بس لما فينا تدوين على السوق يعني قلت لك مهما كان والله نازل لا بشفق ولا بهنو لا بعرف زمن سلة لا، لكن ودي تعبان والله، والله ودي ما ساوي كاش ما في حاجات خلت يا زول والله بنية.
انتحرت امرأة ليلة يوم الخميس في مدينة بوران بولاية جنوب دارفور بسبب ظروف الحياة والمعاناة التي تعيشها حسب ما أفاد مواطنون من المنطقة راديو دبنجا. وقال الناشط حامد علي جبير من بوران في مقابلة مع راديو دبنجا أن المرأة شنقت نفسها، وأضاف أن هذا الحادث هو الأول من نوعه في مدينة بوران حسب علمه. وأضاف لراديو دبنجا:
ليلة البارحة حصل انتحار لمرأة على حسب ظروف الحياة والمعاناة الحربة الحاصلة في البلد، ولأول مرة الحادث تحصل في مدينة بوران الكلكة طبعا شنقت نفسها على حسب ظروف وضيق المعيشة.
وأكد جبير أن المدينة تشهد غلاء شديد وصعوبة في مواجهة تكاليف الحياة، مناشدا طرفي الحرب الجيش والدعم السريع وقف القتال لإنهاء معاناة المواطنين. وأضاف لراديو دبنجا:
وبرضو الغلاء، يعني الغلاء بصورة ما عادية في البلد، نتمنى يعني يتم الصلح ما بين القوات المسلحة والدعم السريع لكي تنتهي معاناة شباب الانسجناء واحد بيشنق نفسه.
تسببت الأرصفة الأرضية الشديدة في إسقاط 2000 خيمة في معسكر ملح للاجئين السودانيين شرق تشاد. وأكد لاجئ من المعسكر تحدث لراديو دبنجا أن أي من المسؤولين أو المنظمات لم يتواصلوا مع اللاجئين للوقوف على ما جرى. وأضاف لراديو دبنجا:
أواصف الرملية القلت بالنسبة للخيمة الرماولة صحيح رمى زي 2000 بيت كده وقف، لكن لطريق الليلة ما في حد سعل من الناس انه والله الشغل اللي حصل كيف ده، واحد نهائيا ما في سعل منه انه يعني ما اسكر درموا حاجات ووقع حاجات ده وما في.
واضاف اللاجئ ان الاوضاع الصحية في المعسكر سيئة للغاية، وتابع قائلا انه لا توجد مراحيض في المعسكر مما اضطر اللاجئين للتبرز في الاعراء، اضافة الى عدم توفر المياه. وأضاف أن هناك شحا كبيرا في الغذاء كذلك، مضيفا أنه شخصيا يعرف حوالي 20 شخصا ماتوا بسبب الجوع، وقال أنه ليس هناك صوت لإيصال هذه المعاناة التي يعيشونها في المعسكر. وأضاف لراديو دبنجا:
من ناحية الأكل ده يا أخي حاجة بس ما أكل للنهاية ما فيه، والله والله أنا أعلم لك الناس ديل البموتوا بموتوا بالجوع، أنا كده بعرف الناس الماتوا بالجوع ديل أكثر من 20 نفر ميتين بالجوع حتى الآن، يعني حاجة عندهم بيأكل والله ما فيه.
أطلقت الاستخبارات العسكرية ظهر يوم الجمعة صراح وزير النفط السابق خلال فترة انتقالية جادين على العبيد. وأكد القيادي بحزب الأمة المصباح أحمد في مقابلة مع راديو دبنجا أن الاستخبارات العسكرية أطلقت صراح العبيد عقب اعتقاله مساء الخميس من منزله بالجزيرة أبا. وصف المصباح اعتقال العبيد بأنه غير مسبب، مضيفا أن الاستخبارات العسكرية ظلت تستهدف قيادة العمل السياسي والناشطين. وأضاف لراديو دبنجا:
وقد علمت قبل قليل أنه قد أطلق سراحه نهار اليوم وعاد إلى داره، ونأمل أن يتم إطلاق سراح كل المعتقلين. هنالك عدد كبير جدا من المعتقلين في كافة الولايات، منهم أئمة مساجد ومنهم ناشطين.
يعيش النازحون في ولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية بالغة التعقيد. وقالت النازحة بثينة حماد لراديو دبنجا إن النازحين في مراكز إيواء الأضية كجيرة والميرم يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والأغطية. وأشارت إلى تفشي الإسهالات المائية والملاريا في ظل غياب للخدمات الصحية عدا تدخل بسيط لجمعية الحياة الأحمر السوداني. وأضافت أن الأمطار الغزيرة التي حطلت الأيام الماضية سببت أضرارا لنازحي الأوضية. وقالت إن مرض الرمد تفشى بين نازحي مناطق شقادو بنية والعظام بمحلية الميرم. وكشفت بثينة عن استقبال الوحدات الصحية بالمنطقة حوالي 60 مريض في اليوم، محذرة من كارثة صحية في حال عدم التدخل الفوري. وناشدت المنظمات الإنسانية التدخل الفوري لتوفير مواد الإقاثة. وأضافت لراديو دبنجا:
المناشدات أو الاحتياجات الناس دايرينها، الناس محتاجة والله أمن غذائي، محتاجة فود، يعني محتاجين لمواد غذائية أساسية، الناس محتاجة لأغطية، محتاجة لنواميس، الناس محتاجة لمشمعات، محتاجة لإيواء إذا كان في خيم، يعني الناس محتاجة بالجد للأدوية.
أفرجت سلطات الاستخبارات العسكرية بالفرقة العاشرة مشاه بمدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان أن 4 من بين 19 شخصا اعتقلوا يوم الخميس. وأفادت مصادر لراديو دبنجا أن السلطات اعتقلت 19 من شباب منطقة تجملة قبل أيام ورحلتهم إلى معتقلات الاستخبارات التابعة للفرقة العاشرة مشاح بالمدينة. اعتقلت الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني بمحلية حلفة الجديدة بولاية كاسلا كل من محمد صالح خليلون ومظفر إبراهيم سيد أحمد عضوي مكتب حركة كوش منذ أكثر من أسبوع. وطالبت القيادة التنفيذية لحركة كوش السودانية في بيان صحفي تحصل عليه راديو دبنجا بالإفراج الفوري عن منسوبيها في المكتب القيادي بقطاع حلفة جديدة دون قيد أو شرط. وحملت الحركة السلطات الأمنية مسؤولية أمنهما وسلامتهما والمسؤولية عن أي مكروه يلحق بهما. وجددت حركة كوش إدانتها لكل أشكال الانتهاكات والتجاوزات الناتجة من استمرار الحرب، وطلبت الحركة بإطلاق سراح جميع المعتقلين، كما جددت موقفها الرافض للحرب والمطالب بوقفها فورا. تشهد مدينة دلامي بولاية جنوب كردفان وضعا أمنيا مستقرا هذه الأيام، مما انعكس إيجابيا على أوضاع المواطنين، لكن مواطنين أشاروا بالمقابل إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع على الرغم من هذا الاستقرار الأمني. وقال حيدر مركز التاجر بسوق المدينة أن ارتفاع الأسعار يعود بصورة جزئية إلى امتلاء خور أمبرنبيطة بالمياه مما أطل حركة المرور. وبلغ سير شوال الفتريتا 150 ألف جنيه في ظل ندرته، بينما ارتفع كيلو السكر إلى 2000 جنيه ورطل الزيت إلى 4000 جنيه وملوة البصل إلى 9000 جنيه. أعلن تقرير مدعوم من الأمم المتحدة تفشي المجاعة في أجزاء من ولاية شمال دارفور، بينها مخيم زمزم للنازحين جنوب مدينة الفاشر. وقال موقع أخبار الأمم المتحدة إنه قد أعلن أن تفشي المجاعة في أجزاء من الولاية خاصة مخيم زمزم وفقا لتقرير جديد معني بانعدام الأمن الغذائي العالمي. وأضاف الموقع أن تقرير لجنة مراجعة المجاعة الذي يضم عددا من منظمات الأمم المتحدة ذكر أن الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع قد عاق وصول المساعدات الإنسانية ودفأ بمخيم زمزم إلى براثن المجاعة. ويعتبر هذا الإعلان الأول من نوعه من قبل منظمات الأمم المتحدة الذي يصنف منطقة في السودان واقعة تحت المجاعة، وذلك منذ اندلاع الحرب في السودان قبل ما يقرب من 16 شهر. أعلنت المنسقية العامة للنازحين أن معسكرات النازحين بدارفور تشهد يوميا بين 20 إلى 25 حالة وفاة بسبب شح الغذاء وانعدام الدواء. وأضافت المنسقية أن من بين الموتى أطفال ونساء حوامل وأمهات وأجهزة ومسنين وغيرهم من الفئات الأكثر ضعفا. ورحبت المنسقية في بيان صحفي حصل عليه راديو دبنجا بتقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة ووكالاتها بتصنيف معسكر زمزم منطقة مجاعة. ويعد معسكر زمزم الذي يأوي حوالي 500,000 نازح واحد من 171 معسكر للنازحين في إقليم دارفور، ويعتبر إعلان المجاعة المرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل تصنيف الأمن الغذائي الذي تتبعه العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في تقييم الأوضاع. وطالب البيان الصادر أن المنسقية الأمم المتحدة بتعميم إعلان المجاعة على كافة المخيمات والمناطق الأخرى في السودان. الخبر الأخير في النشرة: دخلت الكوادر الطبية في المستشفى التخصصي للنساء والتوليد بالفاشر في إضرابا للعمل بسبب تعرض المستشفى للقصف المتكرر. يأتي ذلك بينما شهدت الفاشر قصفا مدفعيا متبادلا بين الدعم السريع من جهة والجيش والحركات المسلحة من جهة أخرى اليوم السادس على التوالي. وقال مواطن من الفاشر لراديو دبنجا إن الأطباء والكوادر الطبية طالبوا بترحيل المستشفى السعودي إلى مكان أكثر أمنا بعد تعرضه للقصف عدة مرات. وأتابع قائلا إن الأطباء رفضوا علاج مرضى يودت، مشيرا إلى وفاة مواطن عقب وصوله إلى المستشفى لعدم تلقيه رعاية طبية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسيب
مستمعين راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عثمان فضل الله الكاتب والصحفي، وسنناقش في حلقة اليوم دلالات حديث الفريق عبد الفتاح البرهان في جبيت يوم أمس وتأثيرات ذلك على محادثات جنيف المرتقبة لوقف إطلاق النار. أستاذ عثمان أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك أستاذ الرشيد ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا ومتابعيه على
طيب أستاذ عثمان، يمكن الخطاب البرهان بالأمس كانت فيه رسائل كثيرة للمجتمع الدولي، للولايات المتحدة الأمريكية، للسعودية، وحتى إلى رمطان العمامرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ويمكن هذا الخطاب يعني قلل من التفاؤل بإمكانية موافقة القوات المسلحة للمشاركة في مفاوضات جنيف التي دعت لها الولايات المتحدة في 14 أغسطس الحالي.
طيب أنا أعتقد أنه إذا أخذنا الحيز المكاني والزماني لخطاب البرهان بنفهم طبيعة الخطاب. أولا كمعلومة أنا متأكد منها أنه القرار بخصوص جنيف قد تم اتخاذه في دوائر القرار في السودان وهو بالمشاركة، ولكن المشاركة وضعت لها اشتراطات وحددت التصور بتاعها باعتبار انه القوات المسلحة وحكومة السودان رفعت بعض الملاحظات، ذكر بعضها في بيان الخارجية وبعضها لم يذكر الى الوساطة في واشنطن، وتحدد انه اذا تم الرد والاستجابة للملحوظات الموجودة او المرفوعة من قبل حكومة السودان سيتم التمثيل بوفد رفيع المستوى في محادثات جنيف. إن لم يتم الاستجابة لتلك المطالب فسيذهب ذات الوفد الذي كان في جنيف خلال المباحثات التي رعاها رمضان العمامرة. فدي النقطة الأولى المفترض أن نذكرها للمستمع حتى يكون في الصورة. أما الخطاب فأعتقد أنه هو نوع من وسيلة الضغط بمارسة البرهان طيلة الفترة السابقة. البرهان يعني أو مجموعة الحكومة الجيش على حكومة السودان بيروا في الذهاب لأي مفاوضات في الوقت الراهن هو نوع من الهزيمة بالنسبة اليوم باعتبار الخطاب العالي اللي كان بيقدموه خلال السنة والنصف الماضية، الحديث عن اللا تفاوض، هزيمة ساحقة للمتمردين كما يسمونهم، يعني تحرير المناطق التي تم يعني الدخول لها بواسطة الدعم السريع، وكل خطاب خلى في شحن عالي جدا على الأقل في أوساط المنتمين للحركة الإسلامية والمخدين المسألة بشكل خلينا نسميه بين قوسين عنصري. فديل أصبح الشحن بتاعهم شديد، آمالهم في مسألة النصر كبيرة، حديثهم عن إنهم هم سيكون البديل أو الحاكمين للفترة القادمة بكل إحانهم وأحقادهم وضغائنهم ورغبتهم في الانتقام. فلا بد من أنه يرسل بعض الرسائل التي تحاول قدر الإمكان يعني امتصاص الغضب اللي حيتولد من المجموعات دي، وخاصة إنها إذا نظرنا عليها في أساسها وبقصد هنا المجموعات المنتمية للأخوان المسلمين والحركة الإسلامية، فهي متغلغلة في أجهزة الدولة بشكل عام. يعني إذا نتكلم عن هيئة العمليات أعتقد أنه ممكن نتكلم عن كور بتاع 90% إن لم يكن 100% هو يا منتمي يا موالي للحركة الإسلامية. إذا نتكلم عن جهاز الأمن والمخابرات كذلك النسبة فيه عالية جدا من هذه المجموعة، وكذلك القوات المسلحة والشرطة. فبالتالي أعتقد أنه برهان الآن هو يعني في نقطة خلينا نقول لا يحسد عليها، باعتبار أنه الضغط الدولي عليه عالي، الضغط في الميدان، الميدان لا يسير في 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 الاتجاه الذي يرغب فيه البرهان ولا مناصري الحرب، وكذلك الضغط من هنا مرتفع، وكلنا بنشوفنا الهجمة الشرسة جدا على البرهان وتحميله مسؤولية الفشل الموجود في في مسارح العمليات. وبالتالي أظن إنه هو محاول قدر الإمكان يمتص بخطاب تعامس الغضب بتاع المجموعات دي، يرسل رسائل عسى ولعل للمجتمع الدولي أن يستجيب لبعض مطالبه وهو في موقف ضعف. يعني لما نتحدث عن إنه والله نحن ما حن العايز تفاوض عليه يعني يخرج المتمردين بين قوسين من الجنينة ونيالة وبيوت المواطنين، أعتقد إنه ده نوع كأنك أنت بتقول للمجتمع الدولي تعال حارب بالنيابة عني، أو الذي لم أستطيع أن أناله بالبندقية تعالي المجتمع الدولي أديني له بالتفاوض.
طيب يا استاذ عثمان، يمكن يعني السؤال طوال اللي بيجي بعده، انه في ظل الانقسامات في معسكر الجيش او المؤيدين للجيش، ودي ظهرت يمكن في تصريحات متناقضه من قيادات في الحركات المسلحه، وحتى مطالبه البرهان نفسه بمشاركه الحركات المسلحه في المفاوضات، هذه الانقسامات الا تضعف موقف الجيش وهو ذاهب للتفاوض؟
أعتقد أن الجيش موقفه وهو ذاهب للتفاوض بلا شك هو موقف ضعيف، يعني من ناحية ميدان، من ناحية كتلة مساندة عليه، ومن ناحية كان في الفترة السابقة الجيش بيتحدث عن أنه الشارع معه والمواطن السوداني معه في مسألة الحرب وفي مسألة أنه يذهب إلى التفاوض وفي ظهره الشعب السوداني مساند. ولكن الناظر الآن للمزاج العام في الشارع السوداني في انقلاب قد يكون 180 درجة، باعتبار أنه الناس الآن لم يعودوا أصلا مساندين للحرب. الحرب عدد مساندات ثلاثة فئات ممكن أن أحددها، في فئة الأخوان المسلمين والموالين لهم، وفئة المنتفعين من الحرب بشكل أساسي، ودي الكتل اللي تولدت خلال الحرب المنتفعين من الحرب، فئة العنصريين، ودي فئة ضعيفة أنا بعتقد. دي الفئات الثلاثة العادة الآن هي بتردد صوت الحرب وبتدب للحرب. الآن يمكن إذا زي ما تفضلت أنت إنه حتى الكور الأساسي المفكر للحرب اللي هي طربيزة الرملة بتاعت الحرب نفسها زي ما بسموها العسكريين بقى فيها تناقضات وبقى فيها نوع من الاختلافات والصراعات، وكل يوم يمر أنا أعتقد إنه المعسكر الداعم للحرب هيتفتت أكثر، ودي نحن قد ننظر لها من ناحية إن هي خطرة جدا، باعتبار إنه إذا فلتت المجموعات دي أو طرعت المجموعات دي فيما بينها بنقول عندنا حرب داخل الحرب أو حروبات داخل الحرب الحالية. الجيش موقف التفاوض ضعيف قد يكون، لكن موقف الأخلاقي أقوى. يعني خلينا نتكلم بشكل تاني اللي هو ننظر من الناحية التانية، موقف الجيش الأخلاقي أقوى للممارسات اللي ظهرت من الدعم السريع. يعني الآن الدعم السريع قد يكون موقف العسكري متماسك وقوي، قد يكون متقدم في الميدان وإلى آخره، ولكن بالمقابل الدعم السريع موقفه الأخلاقي ضعيف جدا وموقفه تجاه المواطن ضعيف جدا، وده برضو بيأثر على موقفه التفاوض.
طيب إذا حاولنا نستقرأ يا أستاذ عثمان الأوضاع، يعني إذا رفض الجيش المشاركة في مفاوضات جنيف، دعنا نضع هذا الافتراض كما حدث في مرات سابقة، الجيش بعضها نعطى موافقته في جيبوتي أو في كامبالا أو في جدة، عاد وتراجع، ما هي النتائج التي ستترتب على الأوضاع في السودان جراء قرار مثل هذا؟
طيب دي ممكن نقراها بزاويتين يا أستاذ رشيد. أنا أعتقد أنه أولا الجيش مساحة المناورة عنده ضعيفة جدا الآن، يمكن هو الرفض المتتالي للتفاوض وإفشال التفاوض يمكن من جدة الأولى وجدة الثانية وجدة الثالثة لحد وصلنا جدة الرابعة، كل الجولات دي إذا وصلنا لخلاصات وحاولنا نحلل بنلقى الطرف الأساسي اللي أفشله هو القوات المسلحة ومساندين. نجي للمنامة أيضا، وصلنا لمرحلة التوقيع بالأحرف الأولى. رمى الاتفاق في الدرج هو القوات المسلحة والبرهان، ولكن النتيجة شو في طيلة الفترة السابقة وطيلة الإفشال السابق؟ النتيجة إنه مزيد من الهزائم ومزيد من اتساع رقعة الحرب. يعني الجيش بعد جدة الأولى والثانية قد يكون انسحب من مدني، الجيش بعد جدة الثالثة والرابعة إذا الآن الدعم السريع دخل سنجا والدندر والسوكي. فكل ما تأخر التفاوض وكل ما تتأخر في مسألة حسم الحرب عبر التفاوض، أعتقد أنك أنت موقفك بيكون أضعف، الظرف اللي أنت فيه بيكون أكثر قسوة، وبالتالي معسكرك نفسه بيتفتت، لأنه الهزائم هي بتجيب التلاوم. يعني حاسي التلاوم الماشي، لا أعتقد أنه السبب فيه هو الضعف في الميدان. فأنت عندك الآن ثلاثة مدن مهددة اللي هي بشكل أساسي سنار، القضارف، الفاشر. دي ثلاثة مدن بتترنح، أعتقد أنها هي الآن شبه ممكن تكون مرشحة، والدمازين برضو إلى حد. فأعتقد أنه أي رفض في الوقت ده بيكون نتيجته كارثية في دخول، ممكن كانية دخول الدعم السريع لمدينة تانية. الجيش معول على دعم خارجي، أعتقد أنه في بعض الدول قد تكون أبدت يعني موافقات مبدئية أو غيره سميها في إنها هي تسانده، قد يكون الوعود وصلت لدرجة أنه ممكن يحصل تدخل من تلك الدول. لكن إذا قرينا المشهد الدولي العام بنجد أن المسألة دي صعبة جدا على تلك الدول إنها في الوقت ده تساند على الأقل علنا القوات المسلحة، باعتبار أنه الآن الملف يتحول من ملف إقليمي لملف دولي بمبادرة جنيف. يعني الفترة السابقة كان المعاملة أو المعالجة للملف هي في إطار الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، والولايات المتحدة قد تكون مساعد في مسألة أو مشارك في مسألة جنيف، ولكن الآن الملف انتقل بشكل كامل للأمم المتحدة في المجال الإنساني وللولايات المتحدة في المجال العسكري. وبالتالي دي انتقال الملف للمرحلة دي، انت بتقرأ الخطوة الجاية شنو؟ طيب إذا فشلت الأمم المتحدة والولايات المتحدة في أن تنهي الحرب، الخطوة المباشرة بعديها اللي هي هتكون تدخل دولي بشكل قانوني عبر الأمم المتحدة أو بشكل غير قانوني عبر مبادرات أو عبر تدخل مباشر من الدول. وكلنا بنشوف التدخل بيتم كيف في بعض الدول، الطائرات المجهولة بتضرب، غيره من مسألة فرض مساحات آمنة للدول الجوار في إنها هي تحاول قدر الإمكان تتدخل لفرض مساحات آمنة، وده ما شهدناه في سوريا. فأعتقد إنه المشهد ما بعد إفشال جنيف إذا حصل أو ربط الذهاب إلى جنيف، وحيكون مشهد ما في صالح القوات المسلحة ما في صالح البلد بشكل عام، لأن القوات المسلحة رضت أو أبت رضينا نحن أو أبينا هي المناضبها والمسؤولة من أمن وسلامة السودان بشكل الحالي وتأمين مواطنينه. فشلت في تأمين المواطنين، على الأقل تبادر لتأمين البلد بمساحاتها وجغرافيتها الحالية.
أستاذ عثمان فضل الله الكاتب والصحفي، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بتقديم هذه الإضاءات الهامة حول خطاب الفريق البرهان في جبيت.
شكرا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
Bra راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، ويسعدنا في هذا اللقاء الخاص أن نستضيف الصحفية فاطمة غزالي. أهلا ومرحبا بك أستاذة فاطمة في راديو دبنجا وفي هذا اللقاء الخاص.
مرحبا بك أستاذة فاطمة، وتحية لكل من المستمعين لراديو دبنجا.
أستاذة فاطمة، بالأمس يعني أصدرت وزارة الخارجية بيان حول دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء مباحثات بين الجيش والدعم السريع في العاصمة السويسرية جنيف لوقف إطلاق النار. ما هي قراءتك لبيان الخارجية الذي أصدرته بالأمس؟
أعتقد أنه بيان الخارجية يعني حمل كثير من التناقضات، اللي هي تحدث عن أنه قبوله لجميع المبادرات، وأنه يعني في اتجاه مثلا قبول عملية السلام وكذا، ولكن يتحدث عن أي أساس لابد، أي مفاوضات لابد أن تكون منطلقة من يعني مخرجات جدة. ومعلوم أن منبر جدة يعني أكثر من عام، يعني منذ اندلعت الحرب بدأ هذا المنبر في أبريل، ويعني واجه كثير من العثرات، وحتى المسيرين لهذه المفاوضات تحدثوا عن يعني ملاحظات على الطرفين فيما يتعلق ب يعني تعنتهم وعدم رغبتهم في يعني تنفيذ مخرجات جدة، ومخرجات جدة يعني الطرفين لديه التزامات. وآنذاك كانت الحرب يعني تتمركز في الخرطوم، ولكن الشاهد الآن أن هذه الحرب تمددت إلى كثير من الولايات. هذه الحرب أخذت طابع حتى يعني تدخل فيها المواطن الإنسان البسيط بدعوى الاستنفار، يعني كادت أن يعني تدخل مرحلة الحرب الأهلية. وبالتالي بما أن هذا المنبر لديه أكثر من عام ولم يذهب إلى الأمام، لا بد أن تكون هنالك يعني تكون هنالك جهود أخرى، وربما تغيير المكان، ربما أشياء كثيرة تساهم. صحيح منبر جدة تحدث عن التزامات للدعم السريع للخروج من بيوت المواطنين، الخروج من المستشفيات وال يعني كل الأماكن المدنية، أيضا للجيش التزامات، ولكن هذا الاتفاق ظل يعني متعثر. فالطبيعي أن يكون هناك حراك، وتعلمين أن الإدارة الأمريكية أيضا محاطة بضغوط الانتخابية، تريد أن تحقق نجاحات في عملية السلام، خاصة كان هنالك يعني حديث من الرئيس السابق ترامب فيما يتعلق بأنه سينهي هذه الحروبات في الشرق الأوسط يعني في يوم واحد، مع استحالة هذا أن يحدث في يوم واحد، ولكن لا بد للحكومة الديمقراطية الآن أن توفر يعني أن تحقق نجاحات من أجل أيضا حملة الانتخابية. ونعلم أيضا أمريكا كانت فاعل أساسي في عملية السلام في مفاوضات جدة، يعني هي والمملكة العربية السعودية هما وذات الفاعلين، هم انتقلوا تغير ربما المكان كما تغيرت الظروف، كما تغيرت امتدادات الحرب وتداعياتها. لكن الخارجية نفسها لا تملك يعني القرار، قرار خارجي يعبر عن رغبة الأخوان المسلمين، المؤتمر الوطني، الكيزان، بكل هذه المسميات، الرافضين لمسألة عملية السلام. لذلك يعني نشهد كلما اقترب البرهان من القبول لعملية تفاوضية كانت هنالك بيانات تخرج يعني وتصدر، وليس بقريب يعني هذا هو ديدن الخارجية السودانية مع الإيجاد، مع كل الجهود السابقة كان كلما يعني ظهرت بارقة أمل فيما يتعلق بمسألة التفاوض ظهرت بيانات الخارجية وأدحضت كل المحاولات.
أستاذة، يمكن الحكومة السودانية في طلبت يعني اجتماع مسبق مع الولايات المتحدة قبل المفاوضات للاتفاق على بعض الأجندة، يعني في تقديرك هل توافق الإدارة الأمريكية على هذا الطلب؟
أعتقد أن الأجواء الآن شبه متوترة، مثلا رفض مقابلة مثلا يعني الإدارة الأمريكية والإدارة الأمريكية في المطار بالنسبة للبرهان، كأنما تحاول يعني حكومة الأمر الواقع أن تفرض شروطها. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية ستكون يعني في منطقة وسط أو تحاول أن تكون يعني متوازنة، فإذا قبلت وعقدت اجتماع مع يعني حكومة الأمر الواقع أو الخارجية السودانية الآن في حكومة الأمر الواقع، أيضا ربما قيادات الدعم السريع أيضا تطلب ذات الطلب، ولن يكون من العدالة أن تجلس مع طرف وهي وسيط وترفض الجلوس مع الطرف الآخر، لأن تعلمين أن المجتمع الدولي الآن لا ينظر لطرفي الحرب أن هذا هو الجيش السوداني أو هذه ميليشيات، وفي نظر المجتمع الدولي طرفين متقاتلين.
أستاذة فاطمة، أيضا يعني أعلن قوات الدعم السريع رفضها تفاوض مع أي طرف آخر غير الجيش، ما مصير مفاوضات يعني جنيف في ظل هذه التطورات الجديدة الجاد بها يعني قوات الدعم السريع إنها رفضت التفاوض مع أي طرف آخر مع الجيش؟
أعتقد أن هذه ردة فعل طبيعية من الدعم السريع، نتيجة الحديث الذي كان أطلقه قائد حركة التحرير مني أركو مناوي حينما تحدث أنهم أيضا هم شركاء في جزء من هذه المعارك أو جزء من هذه الحرب، ولكن معلوم أنهم حينما دخلوا هذه الحرب دخلوا داعمين للجيش، أي جزء من الجيش، يعني اعتبروا اليد اليمنى للجيش السوداني. أيضا أعتقد أن هذا الحديث أغلق الباب تماما في أن تكون هذه الحركات التي دخلت خرجت من الحياد ودخلت في حرب مباشرة مع الدعم السريع. يعني هذه هي ردة الفعل، كما أيضا كان الجيش يتحدث عن رفضه للقوى المدنية التي يعتبرها أو يصفها بأنها أجنحة أو جناح سياسي للدعم السريع. أعتقد أنها ردة فعل لهذين الموقفين.
أستاذة فاطمة، هنالك يعني 8 حركات مواقع على سلام جوبا أصدرت بيان ورفضت فيه إنه الحرب دي بين طرفين فقط، ما هو تعليقك يعني؟
الحرب الآن بين الجيش والدعم السريع، وإنهم هم حلفاء لهذا الجيش، ولكن إذا يعني واضح أن بيان هؤلاء أيضا تحدث عن أن لا يمكن أن يكون الدعم السريع في المشهد السياسي مرة أخرى في هذه المفاوضات، ولكن إذا كان توصيف هذا الصراع، نعم الصراع بين الجيش وبين حلفاء الجيش والذين يسيرون أو يعني يمنون الأوامر للجيش كالنظام البائد أو المؤتمر الوطني أو الأخوان المسلمين، كل هذه المسميات لجسم واحد ولكيان واحد، ولكن هي بدأت بين طرفين، ولكن الجيش لديه طبعا يعني مناصرين تعلمين المناصرين يعني بما فيهم الحركات المسلحة التي خرجت من الحياد وفضلت أن تكون جزءا من الجيش تقاتل بجانب الجيش بجانب يعني الكتائب أو ميليشيات المؤتمر الوطني سواء كانت البراء، ولكن جميعها تنضوي تحت الجيش، ولكن المفاوضات ينبغي أن تستوعب الجانب المدني. يعني كل تجارب الشعب السوداني في أو تجارب الحكومات والصراعات في السودان كان هنالك إقصاء للجانب المدني، لذلك كانت تأتي هذه الاتفاقيات يعني تركز في مصالح الطرفين، أجندة الطرفين أكثر من كونها تركز على أجندة الشعب السوداني. فلذلك نحتاج إلى يعني كيان مدني يراعي مصالح هذه الشعب، لأن هذه المفاوضات لابد أن تتحدث عن المحاسبة، يعني تتحدث عن الديمقراطية. يعني لا نريد هذه المفاوضات تنتهي بتسوية يكون فيها أن يلتقي فيها البرهان والحميدي فقط، لا، هذه الحرب لابد أن بداية للسودان جديد وفق رؤية جديدة بعد هذا الدمار، لا بد أن يكون هذا الدمار بداية النهاية لأي حروبات أخرى، وهذا لا يتأتى إلا حينما تضع مصالح الشعب السوداني عبر الأجسام المدنية ومنظمات المجتمع المدني تتحدث عن مصالح يعني الشعب السوداني أصحاب المصلحة فيما يتعلق ب كما ذكرت من قبل المحاسبة، تأسيس لوطن جديد قائم على الحرية، قائم على الديمقراطية، قائم على السلام، قائم على قبول التنوع، لأن ما حدث في هذه الحرب يعني أحدث خروقات كثيرة وأحدث شروخ كبيرة في المجتمع السوداني، وتعلمين حملة العنصرية التي تشاهدينها في وسائل التواصل الاجتماعي، كثير من الممارسات التي حدثت لأبناء غرب السودان في مناطق الشمال، القبن الذي خلقته هذه الحرب، القبن الذي المتعلق بممارسات بعض منسوبي الدعم السريع فيما يتعلق بدخول المواطنين، المجازر الخطيرة التي حدثت في مناطق دارفور كثير من المناطق التي حدثت فيها الحرب وأيضا فيها كثير من الانتهاكات، الجزيرة، الخرطوم، يعني مناطق سنجا، كثير من المناطق، كردفان أيضا التي يعني طالتها إفرازات الحرب السالبة والتي يدفع ثمنها المواطن السوداني.
شكرا جزيلا الأستاذة الصحفية والمحلل السياسي فاطمة الغزالي، شكرا لمشاركتك معنا في هذا اللقاء الخاص من راديو دبنجة.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا اليوم بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يواصل معنا في سلسلة الإرشادات الصحية حول صحة الطفل. واليوم حيكلمنا برضو عن الإسهالات اللي بتصيب الأطفال بصفة عامة وكيفية الوقاية منها. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
مستمعين الأعزاء، مستمعي إذاعة راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة ثانية في سلسلة الإرشادات الصحية، المشاكل الصحية التي تصيب أهلنا وأطفالنا السودان بصفة عامة، بما أسكرات النزوح واللجوء في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة. في المرة الفاتت تكلمنا عن فوائد الرضاعة الطبيعية ومشاكل عدم الرضاعة الطبيعية. في المرة دي هنتكلم عن الإسهالات التي تصيب الأطفال بصفة عامة، وخاصة الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. في البداية نجي نشوف ما هو الإسهال. الإسهال لما نقول إسهال، معناته أي براز لين بمعدل 3 مرات في اليوم أو أكثر نسميه إسهال. نيجي نشوف أنواع الإسهالات. عندنا كم نوع من الإسهالات؟ عندنا أنواع كثيرة من الإسهالات. النوع الأول عندنا الإسهال المائي، وده أكثر إشعار وأكثر خطورة، لأنه بيؤدي إلى فقدان السوائل، بفقدان السوائل وبيؤدي إلى طفح السوائل، وأسبابه طبعاً ممكن دائماً بيكون في جرثومة، والجراثيم دي ممكن تكون بكتيريا، ممكن تكون فيروسات. النوع الثاني من الإسهالات عندنا الإسهال العادي، وده بيكون يعني براز عادي لكن لين، وده بيكون يعني أقل خطورة من النوع الأول، وأقل مضاعفاته برضو أقل، وده دائما بنتج نتيجة لسوء هضم أو تغيير في الغذاء وكده. يعني النوع الثالث من الإسهال عندنا الإسهال المخاطي، في مخاطي وده دائما نسميه دسارية، يعني في الطب نسميه دسنتارية، وده دائما بنتج جرثومة اسمها الأميبيا، وده برضو في بعض المضاعفات لكن أقل خطورة من الإسهال المائي اللي تكلمنا عنه في المرة في تكلمنا عنه. النوع الأخير من الإسهال الدموي، والإسهال الدموي ده معناته إسهال فيه دم أو إسهال كله دم، وده طبعا يسبب بعض الجراثيم، وده بيكون خطير طبعا لأنه ممكن يفقد الإنسان، بيفقد البثل الدم وبيفقد السوائل. ومثال له مثلا الفيروسات مرض الحمى الصفراء، لأنه ممكن بيكون معه إسهال فيه دم أو كل الأمراض اللي نسميها الحميات النسفية دي ممكن تجي إسهال ومعه دم. برضو الدسنتاريا برضو بعض مرات بيكون معه دم، لكن الدم بيكون بسيط، يعني بيكون دم مخلوط بمخاط. نيجي نتكلم الأسباب العامة، الأسباب العامة للإسهالات. يعني أهم سبب عام للإسهالات هو تلوث المياه والأطعمة، ويمكن تكلمنا عنها في مرة في حلقة فاتت وما في داعي نكررها. نمرة 2 سوء التغذية، وبالذات لما نتناول الطفل يكون صغير ويتناول اكل ما مناسب مع عمره. يعني يمكن في المره الفاتت اتكلمنا قلنا اي طفل في عمره اقل من 6 شهور مفترض يعتمد على الرضاعه بتاعت امه فقط، ولو اديناه اي اكل في الفتره دي ممكن يسبب له اسهالات. نيجي نتكلم عن المضاعفات اللي بتنتج من الاسهالات. المضاعفات عندنا نوعين من المضاعفات بتنتج الاسهالات، في المضاعفات السريعه او نسميها المضاعفات الحاده، ودي اهم واحده فيها هو فقدان السوائل او الجفاف الحاد، وده ممكن يؤدي للوفاة. يعني لو ما حصلنا بطفل بريء وعالجناه ممكن يؤدي إلى الوفاة. المضاعفات الثانية في فقدان بعض المواد الدقيقة الذي يحتاج لها الجسم لأعمال الوظائف، مثلا لدقات القلب بيكون محتاج لبعض المواد الدقيقة اسمها في الصوديوم، وفي مادة اسمها بوتاسيوم دي الجسم بيحتاج لها للقلب. في حالة الإسهالات المواد دي بتكون مفقودة، بتكون ما موجودة، وبالتالي ممكن يؤدي إلى اضطرابات القلب بتكون ما منظمة، وممكن يؤدي إلى الوفاة برضو. يعني برضو ثاني من المضاعفات ممكن الإسهال تأثر، يعني يكون فيه تأثير عام في صحة الطفل، ممكن يدخل في غيبوبة، وممكن يكون عدم الأكل أو عدم الرضاعة. في التأثيرات اللي تنتج مباشرة، يعني تنتج سريعة، في التأثيرات بعد مدة طويلة، يعني بعد فترة طويلة مثلا بعد شهرين بعد سنة سنتين. أول حاجة فيها أمراض سوء التغذية، يعني واحدة من المضاعفات في الإسهالات الطويلة ممكن يؤدي إلى أمراض سوء التغذية، ودي ممكن في الحلقة الجاية ممكن نجي نتكلم عن أمراض سوء التغذية بالتفصيل. اثنين عدم النمو، يعني برضو واحدة من المضاعفات في الإسهالات عدم النمو. والحاجة الأخيرة هو يأثر في الذاكرة بتاعت الطفل، يعني حتى الطفل اللي بيجيه إسهالات متكررة بعدين لما يدخل المدرسة وكذا يعني التركيز بتاعه بيكون منخفض، والذكاء يعني بيأثر في معدل الذكاء. يعني نجي نشوف علاج الإسهالات. الإسهال ده علاج الإسهالات طبعا عشان نعالج الإسهالات حسب المضاعفات اللي بتحصل. أول مضاعفات احنا قلنا فيه فقدان السوائل، وبالتالي أهم علاج للإسهالات هو علاج فقدان السوائل. فقدان السوائل طبعا بنعالجه لو كان بسيط، لو كان فقدان السوائل بسيط ممكن نعالجه بمحلول ملح التروية، ممكن نتكلمنا عنه في المرة الفاتت، وممكن ندوكم عنه خلفية برضه في المرة دي. لو كان الإسهال شديد وفقدان السوائل شديد، بالتالي طبعا بيكون بيتعالج في تريبات أو نسميها المحاليل الوريدية، وده دايما بيكون في المستشفى أو في المركز الصحي، وما ممكن يكون في البيت. يعني دايما بيكون في المستشفى أو في المركز الصحي أو في الشفاخانة، أو وبتكون إشراف بتاع كادر طبي مدرب، ممكن يكون مساعد طبي، ممكن يكون ممرض، ممكن يكون معاون صحي، ممكن يكون معاون صحي. واحد الحاجة الثانية تعويض المواد الدقيقة الأخرى. يعني احنا قلنا الإسهال بيفقد الجسم بعض المواد الدقيقة اللي هو بيحتاجها في النمو بتاعه، ولازم نعوض المواد دي. المواد دي نعوضها بالفراد عن طريق التريبات، ممكن نعوضها عن طريق الفقن، ممكن نعوضها عن طريق شراب، لأنه في بعض العلاجات فيها في نوع منها شراب، وفي نوع منها لو طفل كبير شوية في نوع منها حبوب وكبسولات. الحاجة الأخيرة في علاج الإسهال لازم نغير نشوف، يعني لو كان السبب من الأكل لازم نغير الروتين بتاع الأكل. يعني الطفل لو كان مديه أكل تقيل عليه وما بقدر بحثه ممكن مفترض نوقف الأكل، قبل ما نجي للمكافحة الإسهالات نجي نتكلم عن محلول التروية، وزي ما اتكلمنا إنه بندوه للأمراض للجفاف البسيط. ومحلول التربية طبعا بيجي في ظروف وبتحل في 6 كوباية كبيرة إسباية ساعة الثمانين، وبدأ فنزلوه للطفل في خلال 24 ساعة. كل ما جاوي سهل نشربه، بعد 24 ساعة لو ما كمل الستة كوباية دي لازم نحل ضرب جديد، لو كملها بنحل ضرب جديد، لو ما كملها نفشها ولازم نحل ضرر جديد، لأنه ما ممكن نديه لأكثر من 24 ساعة، لأنه ممكن الكمية ذاتها تقوم تتلوث وتعمل إسهال زيادة. نجي الحاجة الأخيرة مكافحة الإسهالات. نشوف أنا الإسهالات اللي كافحها فيه زي ما هي مكافحة، نشوف الأسباب. الأسباب أو أكبر سبب زي ما تكلمنا إنه هو تلوث الطعام والمياه، وعشان كده لازم نمنع الأكل والموية إنه ما تتلوث. ودي يمكن تلوث المياه تكلمنا عنها في حلقة، لكن في تلوث الأكل بسيط، عشان نمنع الأكل ما يتلوث. الأكل ده مفترض يتغطى، مفترض نحطه نحفظه في حتة في حتى بيكون فوق يعني ما يجي اي حيوان يجي سلب يجي طفل يدخل فيه يدخل فيه خشم يدخل فيه دين ويقوم يلوث. تحفظه بس في محل يكون يعني محل فوق ومغطى يعني هو محل. اثنين برضو عمل المراهيب لانه اكثر سبب بلوث المويه وبلوث الطعام هو التبرز برا. التبرز برا الواحد لما يقوم يتبرز برا لانه الذباب بيجي بنقل البراز ده ويجيبه في البيت ممكن لو لقى في اي مويه كاشفه ممكن الذباب ده يجي علينا في المويه يجي علينا في الاكل وكده بيقوم بلوثين الاكل. لكن لما نكون في البخانه او يكون في المرحاض ده ممكن دي واحده من الحياه اللي بنكافئ بها الافعالات. يعني انا بنصح انه اي زول اي شخص مفترض يكون عنده المرحاض. انا عارفين انه اهلنا الموجودين ذات المعسكرات بعض مرات ممكن يكون صعب لكن بياكل المواد المحليه ممكن الواحد يعمل المرحاض يعني بالمواد المحليه دي. لأن المرحاض مهم جدا جدا ومهم بالذات لصحه الاسره كلها ولصحه الاطفال وكده. برضو حاجه بسيطه غسل الايدي يعني الواحد قبل ما ياكل قبل ما يلمس قبل ما يطبخ اختار بس غسل الايدين عشان الاكل ده ما يتلوث واخر حاجه النظافه العامه يعني النظافه العامه لما نقول نظافه عامه نظافه البيت نظافه المطبخ النظافه الشخصيه ذات نظافه ملابسنا نظافه جسمنا نظافه الطفل دي كلها بتساعد في المكافاه بتاعت الاسهالات. لما كله يكون في نظافه كلها في البيت بتساعد في النظافه بتاعت الاسهالات. ويمكن دي كل الحاجات يمكن دي كل المعلومات اللي دارين نقدمها لكم اليوم ونشكركم على الاستماع ونتمنى لكم الصحه والعافيه ونشوفكم في الحلقه الجايه الحين نتكلم عنها عن الامراض والتغذيه وفوتكم بعافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على مشاركتك معنا في برنامج إرشادات صحية. ولحد ما نلقاكم في الحلقة الجاية بنقول لكم إلى اللقاء وجيل عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.